عند الإطلاق هو من قام بالمأمور وترك المحظور، وهذا هو الإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان لقوله ذلك جزاء المحسنين. والحث على الإحسان والأمر به كثير في الكتاب والسنة. والإحسان يتضمن كما قلت لكم الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. والإحسان إلى عباد الله يكون بالقول وبالفعل وبالجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان. فلا تدخر وسعا في بذل الإحسان لإخوانك، فإن ذلك مما يكون سببا لدخول الجنة، ويكون أيضا سببا في عون الله لك، فإن الله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. ومن فوائد الآية الثانية أنهم بتقواهم يكفر الله عنهم أسوأ أعمالهم، لقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. ومن فوائدها أن الله يجزيهم بأحسن الجزاء، وقد بين ذلك في الكتاب والسنة بأن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطرات التي تخطر على القلوب لا حكم لها، لقوله ما عملوا الذي عملوا، ولقوله الذي كانوا يعملون. وقد جاء الحديث مؤيدا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن يجب على من كان له خطرات سيئة أن يدافعها بما يستطيع، ومن مدافعتها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعني يعرض عن هذه التقديرات، فإن ذلك يزول. أما إن خضع لها واستكان لها واستمر فإنها تهلكه، لأن الشيطان يقيس قلب المرء، إذا رآه لينا هشا تسلط عليه حتى يخرجه من دينه ودنياه والعياذ بالله. وإذا كان صلبا لا يقدر الشيطان أن ينفذ فيه، فإنه حينئذ يكون قويا تتكسر عليه عظام الشيطان. وقد أوصى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم حينما كان يعرض عليه بعض الشبهات، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الماء ثم لا يخرج منها إلا بعصر، اجعل قلبك كالزجاجة صافية يرى من ورائها ولا ينفذ إليها شيء، يرى ما فيها يعني ولا ينفذ إليها شيء، يعني من هذه الشبهات تكون صافية نقية خالية من الشبهات ولا ينفذ إليها شيء. وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يخضع للشيطان في هذه الوساوس التي ترد عليه. طيب، فإذا قال قائل هل الإرادة عمل أو لا، ماذا تقولون؟ الإرادة عمل، لكنها عمل قلب بخلاف التحديث، لأن تحديث النفس لا يعني الخضوع للشيء وإقرار الشيء، لكن الإرادة لا تكون إلا بعد تقرير هذا الشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المسلمين يلتقيان بسيفيهما فيقتل أحدهما الآخر، قال كلاهما في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولما ذكر الرجال الأربعة ومنهم رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى المال فهو ينفقه في غير مرضات الله، فقال الرجل الفقير ليس لي مال فلان فأعمل فيه كعمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل لكن تمنى وأراد، والله أعلم. يسمى كاذبا لكن ليس عليه اثم الكاذب. نعم. ها؟ كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. واما قول الصوفيه اعبد الله لله فهذا خطا، لكن اعبد الله لهذا ولهذا. قال الله تعالى يبتغون من فضلا من ربهم ورضوانا، فبدأ بالفضل. قال وهذا في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وش أخلص لكي أتعلم ولا أتعلم مخلصا؟ ايش اخلص؟ اخلص لله. ايه، ولا شك ان الاخلاص، الاخلاص لله يعني معونه وسبب لتحصيل العلم وبركه العلم. الاخلاص سبب لحصول المفقود والبركه في الموجود. نعم سليم.
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من المراد بالذي جاء بالصدق؟ من المراد به؟ كل من جاء بالصدق، كل من صدق في مقاله وفعاله وقصده فهو داخل في الآية. تخصيص ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم من الشأن، ماذا تقول فيه؟ ها؟ أقول تخصيصه بالرسول. يا أخواني السؤال إذا صار موجه لشخص واحد ما حد يتكلم. ها؟ نعم، إذن هذا من باب القصور في تفسير الآية. طيب الصدق هنا يختص بصدق المقال أو بصدق النية والمقال والفعال؟ خالد، يشمل الجميع. طيب صدق النية بماذا؟ بالإخلاص لله. والمقال الإخبار بما يوافق الواقع، والفعال أن تكون على الشريعة. طيب قوله أولئك هم المتقون، كيف جمع يا حكمة الله الخبر مع أن المبتلى مفرد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ لأن اسم الموصول ولو مفردا يفيد العموم. طيب قوله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، الأخ، اي نعم، هل جاء في القرآن ما يدل على أن لهم أكثر من ذلك؟
نعم. قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
لا نريد المشيئة، ما يشاءون. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب، هل في الآية ما يدل على الحث على الإحسان عبد الله؟ طيب، كم أنواع الإحسان؟ نعم، إحسان في عبادة الله وإحسان في معاملة عباد الله. طيب، الإحسان في عبادة الله بدر، الإحسان في عبادة الله ما معناه؟ لا أريد تفسيرا أحسن من تفسير من فسرها به أو من فسره به. محمد، تمام، واضح يا بدر، عليك بالدليل. طيب، الإحسان في عبادة في معاملة العباد، أن يعاملنا به. طيب، هل مخالفة هذا هل فيها وعيد؟ يعني أن تعامل الناس، نعم، أن تعامل الناس على خلاف هذا الواقع، هل فيه وعيد؟ أو الإحسان في معاملة الخلق أن تعاملهم كما تحب أن يعاملك به، هل هناك وعيد يدل على أنك لو عاملتهم على خلاف ذلك؟ فهد، ما بعد كملت الآية؟ نعم نعم، تمام. وفي السنة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. طيب، فسر المؤلف قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا بتفسير مخالف لظاهرها، فما هو التفسير الذي فسرها به؟ بمعنى سيء وحسن. طيب، أصبر ما بعد وصل. بمعنى سيء وحسن، ما الفرق بين أسوأ وسيء؟ نعم. وأما سيء وكذلك أحسن وحسن، أحسن من صيغة التفضيل وحسن ليس كذلك. هل ما ذهب إليه صالح صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ نعم، أولا لأنه مخالف ظاهر اللفظ، والثاني، تمام، لأن تكفيره الأسوأ وجزاه بالأحسن أبلغ مما لو كفر السيء وجزى بالحسن. طيب، في قوله بأحسن ما كانوا يعملون فيها حذف، المحذوف هو العائد على الصلة. طيب، المؤلف قال الذي جاء بالصدق هو النبي وصدق به هم المؤمنون، وذكرنا أن هذا التفسير يتنافى تماما مع سياق الآية. وجهه ها؟ لا، قلنا هذه الآية، هذا التفسير يتنافى تماما مع الآية. لا، هذا طيب الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، صدق معطوف على جاء على صلة الموصول، والمعطوف على الصلة من الصلة، وعلى هذا فيكون الموصوف واحدا، لأن صلة الموصول صفة، عرفت؟ فإذا قلت الذي أكرمني وأعطاني المال محبوب إلي مثلا، هل نقول أعطاني المال غير الأول ولا هو الأول؟ هذا نفس الشيء. طيب، ثم قال الله عز وجل في درس اليوم: أليس الله بكاف عبده؟ الاستفهام هنا للتقرير بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل، وهي أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي أفادت التقرير. ألم نشرح لك صدرك؟ يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ يعني قد كانت. وهكذا أليس الله بكاف عبده؟ يعني قد كفى الله عبده. وقول بكاف عبده، الذي نصب عبده قوله كاف، لأن كاف فاعل وفاعله مستتر، وعبد مفعول به. وقوله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، عبد مفرد مضاف فيكون عاما لجميع من اتصف بهذا الوصف، فكل من كان عبدا لله حقا فإن الله كافيه. ومثل هذا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومثله قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالعبد هنا وصف شامل لا يختص بواحد دون الآخر، فكل من انطبقت عليه العبودية حقا فالله تعالى كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ والجواب على هذه الجملة أن يقال بلى. ثم قال: ويخوفونك بالذين من دونه. هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخوفونك. وعطف يخوفونك الخاص بالرسول لا يقتضي تخصيص اللفظ العام قبله، وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، يذكر لفظ عام ثم يذكر حكم يختص ببعض أفراده، قلنا إن هذا لا يقتضي التخصيص. وأقرب مثال مر علينا في ذلك ما هو؟ مر علينا أمثلة أقربها. لا، هذا عام، مر علينا في الحديث. ما أستطيع نسيانه. هذه القواعد لا ينبغي أن تنسى يا جماعة، لا ينبغي أن تنسى، لأن لو أنك الآن حفظت القاعدة، مثلا حفظت هذه القاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء بعده حكم يختص ببعض أفراده فإن هذا لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة واضحة. لكن لو قال لك قائل: أعطني مثالا ينطبق على هذا، إذا نسيت المثال معناها ما قال لك هذه القاعدة غير مقبولة. بل أنا أقول: إذا جاء حكم يختص ببعض الأفراد دل على أن المراد بالعموم الأول الخصوص، فيقلب عليك القاعدة. وطالب العلم يقيد الفرائد الشرائد، الفوائد التي تشرد من الذهن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويقيدها، وإلا ضاعت عليه. يلا يا خالد. لا، هذا نصين منفردين، نريد في سياق واحد. مر علينا في القرآن مثال، ومر علينا في السنة مثال أقرب من مما مر علينا في القرآن، ولا كلهم مرت عليه. نعم. ها. لا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام ولا لا؟ جيبوا يا جماعة. قضى في كل ما لم يقسم، كل الذي لم يقسم عام. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حكم يختص ببعض أفراد العام. بماذا يختص؟ بالعقار، بالأراضي. فهل نقول إن العام الأول يراد به الخصوص، أو نقول الأول عام وذكر بعض أفراد العام وذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص؟ هذا هو الثاني. وفي القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات عام، رحمك الله، المطلقات عام، وبعولتهن حكم يختص ببعض أفراد هذا العام. ما الفرد الذي يختص به؟ الرجعية. فهل نقول إن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا خاص بالرجعيات، أو نقول هو عام؟ معروف عند أهل العلم أنه عام، أنه عام في المطلقات التي طلقن بطلاق بائن أو بطلاق الرجل. ها الآن أخذت مثلين. طيب، هنا هذا المثال اللي معنا في القرآن هل ينطبق عليه أو لا؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ينطبق عليه الأول، أليس الله بكاف عبده؟ عام. لم يقل أليس الله بكافيك ويخوفونك؟ عام. ويخوفونك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أن لواحد منكم أن يقول لي: لماذا لا يصح أن يكون الخطاب موجها لكل من يصح خطابه أن يخوفونك أيها المخاطب؟ قد يقول قائل منكم لي: هكذا كما قد جرت به العادة في كثير من النصوص. فالجواب على هذا أن نقول إنه لا يصح أن يكون موجها لكل مخاطب، لأن كل مخاطب لا يتأتى عليه هذا الوصف. هل كل مخاطب خوف بالذين من دون الله؟ لا، إنما الذي خوف من دون الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. الذي خوف بالذين من دون الله هو النبي، لأنهم يتوعدونه بآلهتهم. على كل حال، هذا المثال ينطبق على ما ذكرناه من القاعدة، أنه إذا ورد لفظ عام ثم أتي بعده بحكم يختص ببعض أفراده فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، بل يبقى العام على عمومه ويثبت الحكم لهذا الفرد. قال: ويخوفونك، الخطاب له يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالذين من دونه أي الأصنام، أي تقتله أو تخبله. وهذا كقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هم يخوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذين من دون الله. وتخصيص هذا بالأصنام كما خصصه المؤلف فيه نظر، بل يخوفونه بالذين من دون الله من الأصنام وغير الأصنام، حتى من ذوي السلطان، فيقول مثل: يفعل بك فلان، أو تفعل بك الجن، أو يفعل بك كذا أو كذا. فينبغي أن نحمل بالذين من دونه على إيش؟ على العموم لا على خصوص الأصنام. لأن التخويف أعم من ذلك. الآن مثلا في وقتنا هذا لو قال قائل لشخص: أنت إن نهيت عن هذا المنكر سأرفع بك إلى فلان ممن يخشى شره، هل هذا مخوف بالذين من دون الله؟ نعم، هذا مخوف بالذين من دون الله. فالآية عامة ولا ينبغي أن نخصصها كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. طيب، ويخوفونك بالذين من دونه، قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. من شرطية فتفيد العموم، فمن يضلل الله فما له من هاد يهديه. وقوله فما له من هاد، الجملة هذه اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وعجبا أن نقول إنها مكونة من مبتدأ وخبر ونحن لا نجد فيها لا مبتدأ ولا خبر. أين الاسم المرفوع؟ والمعروف أن المبتدأ والخبر يكونان مرفوعين، وهنا ليس هناك شيء مرفوع. فالجواب أن نقول ما نافية وله جار ومجرور خبر مقدم، ومن هاد مبتدأ مؤخر. وكيف نعرب من هاد؟ نقول من حرف جر زائد، وهاد اسم مجرور بمن، صح؟ لا، هاد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها، ما في حركة، الياء ما هي متحركة هنا لأنها ما تتحرك بالجر، على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتي قدرت عليها الكسرة لمناسبة حرف الجر الزائد. هذا إذا أردنا أن نتمحل في الإعراب لقواعد النحوية، وإلا يكفي أن نقول من حرف جر زائد وهاد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وننتهي، لأن حركة الحرف الجر الزائد في مثل هذه الكلمة لا تظهر. وقوله من يضل الله فما له من هاد، يعني من يقدر الله ضلاله فإنه لا أحد يهديه مهما اجتمعت عليها الأمة. وها هو أعظم الخلق في الهداية والدلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حرص غاية الحرص لهداية عمه أبي طالب إلى آخر أنفاسه، ولكن لم يهتدي، لأن الله عز وجل كتب عليه الضلالة، فكان آخر ما قال أن شهد شهادة الكفر، فقال هو على ملة عبد المطلب. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن أخلاقه ولأن عمه قام قياما نصر به الإسلام شفع له عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعلى ما فيه والنعال في أسفل ما فيه والدماغ يغلي، فما بالك بما دونه من الجسم أشد غليانا، وإنه لأهون أهل النار عذابا ويرى أنه أشدهم عذابا. لماذا يريه الله أنه أشدهم عذابا؟ لئلا يتسلى بغيره، لأن صاحب النار لو علم أن غيره أشد منه أو مثله لتسلى وهان عليه الأمر. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنكم لو اشتركتم في العذاب في الدنيا نعم لهان عليكم. انظر إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما قيل له إنه تخلف عن غزوة تبوك فلان وفلان، هان عليه الأمر، هان عليه الأمر، وهذا شيء مسلم. والخنسة ترثي أخاها صخرا وتقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. طيب، إذن نقول: من قدر الله، من قدر الله ضلاله فلن يهديه أحد، مهما أوتي من الآيات فإنها لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا كفاية الله لعبده، ومنها من الفوائد الحث على تحقيق العبودية لله، لأنك إذا حققت العبودية تحققت لك الكفاية، إذ أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، فإذا كانت الكفاية مرتبة على العبودية حصل للعابد من هذه الكفاية بقدر إيش؟ بقدر عبوديته، على القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، دفاع الله عن المؤمنين، لأنه إذا كان كافية فسوف يدافع عنه، ويحقق ذلك قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الله يخوفون عباد الله بما دون الله، لقوله: ويخوفونك بالذين من دونه. طيب، ومن فوائد هذه أن الشيطان وهو زعيم أعداء الله يخوف المؤمن العابد لله مما دون الله، فتجده يأتي إلى الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول: لا تفعل، لا تفعل، إن الناس يبغضونك، إن الناس يرمونك بالتشدد، إن السلطان ربما يؤدبك، وما أشبه ذلك. ولكن المؤمن لا يخاف من هذا أبدا، لأنه معتصم بمن؟ بالله عز وجل، هو عبد الله، واثق بأن الله سينصره، فلا يهمه هؤلاء. طيب، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يتجشم الأمور بالعاطفة العاصفة، أو يستعمل الحكمة ويمضي في الحق؟ الثاني. ولذلك نحن ننتقم على بعض الناس الذين عندهم غيرة في دين الله، ولكنهم لا يأتون البيوت من أبوابها، يريدون أن يأتوا الأمور بالعنف والقوة، مع أنه ليس لهم قوة، ليس لهم قوة. فنحن نقول: امضي فيما أمرك الله به، لكن مستعملا بذلك الحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سوى الله فهو دون الله، لقوله: يخوفونك بالذين من دونه، فليس هنا إلا الله أو من دون الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن كل من سوى الله فهو مغلوب، كل من سوى الله فهو مغلوب. وإذا كان الله كاف عبده وكل من سوى الله فهو مغلوب، فهذا يعني أن الإنسان سيغلب إذا حقق العبودية. ولكن قد يورد علينا مورد أن الله تعالى ذكر أن من الناس من قتل الأنبياء، فكيف يجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من قتل بعض الأنبياء؟ والجواب على هذا، أو الجواب عنه، أن قتل الأنبياء لا يعني قتل ما جاءوا به من الحق، والأنبياء إنما تكلموا من أجل إثبات الحق، لا من أجل إثبات شخصيتهم، من أجل إثبات الحق. ثم إنه إذا فاتهم الانتصار في الدنيا، الانتصار الذي يشاهدونه، لم يفوتهم ذلك في الآخرة، لقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله أعلم. نعم عبد الله، ها؟ نعم. لا، تعريف، تعريف الإحسان. نعم. ها؟ كيف؟ إيه؟ قلنا أن هذا ما كل أحد، قلنا أنه عام لكل مسلم، لكل إنسان. إيه؟ ممكن نجعل لكل مخوف، يمكن أن نجعله، لكن الظاهر أنه خاص بالرسول. نعم.
أبو طالب، ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب وقال: لولا أنا لكانت الدرك الأسهل من النار، وهو يرى نفسه أنه أشد الناس عذابا. نعم، لأنه لو رأى أنه أقلم يعني يتسلى به.
نعم،
يعني معنى ذلك أنه ما علم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه هذا الطهباء، أم علم ولكنه يرى أنه أشد الناس؟
سواء علم ولا ما علم، هو يرى أنه أشد الناس، وكونه الله علمه أنه كان يستحق الدرك الأسفل من النار، ولكن الله بشفاعة الرسول، قد يكون الله أعلم بهذا ليعلمه أن الله قد جازاه وكفأه على ما صنع بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون، والله أعلم. نعم.
سياقهم على
من قال
سابقيه ان اعتراف بعض اهلها في نبي سوء.
ان نقول هذا الذين قاله من
سابق قول شعيب؟
لا، الذين قالوه عاد لهود.
نعم. هل هو نفس يعني المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه
سيعترك
سوء من
الآلهة؟ لا، أولئك قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء، يعني معناه خبلوك وجعلوك مجنونا. أما هؤلاء فقالوا إن آلهتنا ستخبلك، توعدوه في المستقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ذكرنا أن الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده نعم أنه للتقرير، أن الاستفهام في قوله أليس الله بكاف عبده للتقرير، بناء على القاعدة أنه إذا أتى بعد همزة الاستفهام ما يفيد النفي فهو للتقرير، وله أمثلة كثيرة في القرآن. وذكرنا المراد بعبده صالح، ها. والمؤلف ماذا يرى؟ ما الذي أوجب للمؤلف أن يجعله عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، والصحيح العموم. يخوفونك معناها يا خالد؟
يخوفون
لا هذا تفسير للذين من دون، لكن كلمة يخوفونك ما معناه؟ يلقون في قلبك الخوف منهم، يلقون في قلبك الخوف منهم، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب، قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، من هذه يا خالد؟ أين جواب الشرط؟ ما معنى قوله من يضلل الله فما له من هاد؟ لا، من يضلل الله فما له من هاد. نعم نعم تمام. ما المراد بالهداية في قوله فما له من هاد؟ محمد، هداية الدلالة وهداية الأرشاد وهداية التوفيق. الأخير هداية التوفيق. طيب، ما هو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق؟ لكن الدليل على أن معنى فما له من هاد أي فما له من موفق للهداية، قد يقول قائل فما له من هاد أي من دال على الحق. ما يكفي كلمة يفهم منه، لابد من دليل. فؤاد، أي ما في شك، لكن ما هو الدليل على أن هذا هو المراد؟ لأن الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة. لأن هؤلاء الذين أضلهم الله قد هدوا هداية الدلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، والرسل أرسلوا إلى قوم كفار حقت عليهم كلمة العذاب. واضح؟ فهنا يتعين أن المراد بالهادي إلى التوفيق. ومن يضله ما لهم هاد، أظن هذا أخذهم على هذا من الآية هذه. إيه طيب، ومن فوائد، نكمل الفوائد الآن ولا؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتب الله ضلاله فلا أحد يستطيع هدايته، لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن فوائدها أن الإنسان لا يطلب هداية إلا من الله، لأنه وحده هو الذي يضل ويهدي، فتطلب الهداية منه، لأنه ليس المراد بهذه الآية التيئيس من هداية الخلق، ولكن المراد الرجوع إلى الله عز وجل في هداية الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله يهدي نفسه ويضل نفسه، ولا علاقة لمشيئة الله في فعله، لقوله ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن فوائدها إثبات الهداية لغير الله التي هي هداية الدلالة، وأما التوفيق فإلى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أخذناها ناشرة. قال تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل، أي من يقدر الله هدايته فما له من مضل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.